الخاسرون كما أخبر الله تعالى والعاقبة للمتقين، وأن جند الله هم الغالبون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ساقوا يهودا، نعم ساقوه إلى ساحة صلب فيها، ساحة الإعدام، ساحة صلب فيها بين الصخب، بين الصخب والضجيج، بين الفرح والتهليل. هم يزعمون أنهم قتلوا عيسى، لكن هيهات، القرآن يقول، القرآن الكتاب المقدس من فوق سبع سماوات يقول بنفسه تماما: وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله، ما قتلوه يقينا جزما، نعم جزما كما يخبر القرآن أنهم ما قتلوه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أيها الإخوة، إن عيسى عليه السلام حي في السماء، إن عيسى عليه السلام الآن حي في السماء، سينزل قبل القيامة إلى الدنيا شرق دمشق على المنارة البيضاء، يقتل الدجال، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، يعم الأرض والأمن، يعم الأرض بالأمن والرخاء، يفيض المال، يكسر الثراء حتى لا يجد الإنسان ما يتصدق عليه، ويحكم بالقرآن، ويحكم أيضا بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نزول عيسى ثابت لا مرية فيه، نزول عيسى عليه السلام ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة الصحيحة والإجماع. يقول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وأما الإجماع فيقول السفاريني: فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل هذه الشريعة، إنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي إلى آخر كلام السفارين رحمه الله. هكذا قصة عيسى عليه السلام، هكذا هي قصة عيسى عليه السلام، مليئة بالعبر، عبر عديدة، فوائد جمة، خلاصتها أن حياة عيسى عليه السلام ودعوته سلسلة طويلة من الابتلاءات والاختبارات والخوارق والعادات والمعجزات، وهكذا أهل الله يبتلون ثم تكون العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
حال الناس مع عيسى عليه السلام. الناس انقسموا في عيسى عليه السلام بين غالين ومقصرين وأهل الوسط. اليهود غالوا أو قصروا في حق عيسى عليه السلام، فقالوا هم يسبونه ويرمونه وأمه بالزنا، ويقولون مبتدع كذاب ادعى أنه جاء ليخلصنا من الذل ولم يستطع أن يخلص نفسه وقد قتلناه وارتحنا منه. هكذا حال اليهود مع عيسى. النصارى يغالون فيه وتتجارى بهم الأهواء فيقولون هو الله أو ولد الله، ويقولون هو روح القدس، ثم يقولون الله ثلاثة في واحد، الأب والابن وروح القدس إله واحد، ويختلفون في حقيقته وطبيعته إلى مئات من العقائد والمذاهب والأقوال التي يضاد بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما أهل الحق المسلمون يقولون إنه عبد الله ورسوله، جاء بني إسرائيل بالهدى والدين فكان من شأنهم معه ما كان، ورفعه الله وطهره من الذين كفروا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه ينزل في آخر الزمان إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. هذه خلاصة الأقوال في عيسى عليه السلام بين ثلاثة: مقصرون وهم اليهود، وغالون وهم النصارى، وأهل الحق الذين قالوا بما قاله القرآن والسنة. والله تعالى أعلم وأحكم.
جزا الله خيرا الشيخ سيد الجزاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في مواسم حسناته وان يجعل ما سمعنا مجدا لنا لا علينا. هذا تسليله كثيره وهذا سؤال نجيب عليه نحن، يقول لماذا لم نستثمر؟ لماذا تم تسجيل ذكر الانبياء على هذا النحو؟ أليس كان تسجيلا تاريخيا ان ينبغي تفسير سيدنا موسى قبل سيدنا عيسى؟ وهنا اختلفت المحاضرات التي في هذا الجامع ولم نعلم لدى الجميع ان موسى عليه السلام في الفتره الزمنيه هو قبل عيسى، ولكن بظروف التكليف بين المشايخ واختيار المواضيع جاء تكليف التكليف على هذا. اسئله كثيره قبل الشيخ تسال متى كم كانت مده الحمل؟ متى ولد؟ متى بعث؟ متى؟ اسئله تفاصيل دقيقه. أن يرى فضيلتكم أن هذه الأسئلة لها أهمية أو أنها ليست لها أهمية؟
الحمد لله، نحن كمسلمين مرجعنا في أمور الغيب وما سلف من مواقف الزمان هو الكتاب والسنة، هذان هما المرجعان الأساسيان الثابتان. وبالتالي مثل هذه الأسئلة في قصة مريم أو قصة عيسى عليهما السلام أو غيرها من الأسئلة ترد في ثنايا قصص القرآن ومواقف القرآن، كمثلا قصة أصحاب الكهف، كم كان عددهم وماذا كانت أسماءهم وفي أي عصر كانوا وما اسم الملك الذي كان يسومهم ويتبنى الشرك وما اسم الملك الآخر الذي تبناهم وتبنى التوحيد إلى آخر هذه المواقف والأسئلة التفصيلية في هذا الجانب، نحن نقول نذكر ما نذكر القرآن وما أبصره القرآن وتركه لا شك أن لنا فيه عبرة ودرس، وهو أنه لو كان له أهمية في الذكر لذكره القرآن، فالقرآن يذكر في القصص تفاصيل وبعض الأحيان قد تكون تفاصيل دقيقة. قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن أكثر من 73 مرة، في كل مرة يأتي القرآن بها بجانب ومشاكل. قصة من أقصر القصص في القرآن وهي من أعظم أحداث التاريخ ذكرت في قصة من أقصر قصص القرآن، وأنا أسأل وأقول ما هي أقصر قصة في القرآن؟ أصحاب الفيل. فعلا أكثر قصة في القرآن هي قصة أصحاب الفيل، هي أعظم حدث في التاريخ، وسبحان الله لم تأتي في القرآن إلا في سورة الفيل وبشكل مختصر وبطريقة عجيبة مليئة التحدي. التحدي، لأن لاحظ الصورة بدأت مباشرة باستفهام تحدي، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، لاحظ ختام السورة ختام القصة وانتهت، فجعلهم كعصف مأكول وانتهت القصة. لماذا؟ ما الحكمة؟ اسمحوا لي لا أستطيع أن أجيب على كثير من الاستفسارات في القرآن، الإجابة موجودة لكن لا، أنا أريد أن أثير الانتباه، أن أثير في النفوس الوقوف مع القرآن وعن القرآن. هناك فوائد وحكم تغيب عنا لما نقرأ القرآن مجرد قراءة عابرة عامة، أو حتى الحفظة وللأسف عندما يحفظون القرآن والشباب والفتيات الذين يملؤون ولله الحمد شلق تحفيظ ومدارس تحفيظ القرآن، لكن ثم ماذا؟ القرآن مليء بالإعجاز ومليء بالمواقف وهو حياة، أنذره الله تعالى يكون دستور حياة يعني نعيش به. لو قيل لك يا أخي أن هناك إنسان استشاري صاحب خبرة في الموضوع الفلاني أو طبيب ماهر أو قارئ للرقية الشرعية أو غيره في أقصى الأرض وأنت محتاج، والله لذهبت إليه وبذلت الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه. يا أخي القرآن فيه كل ما تريد من ما عند هذا الاستشاري أو ذلك الراقي أو ذلك الطبيب أو غيره ستجده في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت تريد أن تكون العالمين به أعطه من نفسك وتأمل. ليس بمثل هذه الأسئلة الدقيقة، كم كان فترة الحمل وكم كانت كذا، لا، ما دام تركها القرار وانصرف عنها إذن ليكن ديدنك الانصراف، فإن هذا درس من القرآن يحيي القرآن لك، انصرف عن التفاصيل الدقيقة. أنا ما أستطيع أجيبك لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب ليس لنا منه إلا ما أخبرنا الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ألا سنقرأها في آية الكرسي؟ فلا نعلم من أمور الغيب إلا ما أعلن الله تعالى عنه، حتى عن ذاته سبحانه وتعالى. لما نريد أن نتكلم عن ذات الله نتكلم بما ذكره الله تعالى عن نفسه في القرآن، أو جاء ذكره على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. أما ما عداه كيف يا ترى سنتكلم عن ذات الله وأمور غيبية لا نعلم عنها؟ لاحظ عقيدة المسلم، عقيدة المسلم في أمور الغيب ما جاءت ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب في القرآن والسنة، فأهلا وسهلا به. ما لم يطلعنا الله تعالى عليه إذن التسليم، ونعلم أنه ليس هناك كبير عبرة أو عظة في معرفتها والنظر فيها، كما هو الإعجاز العددي في القرآن وكلام أهل العلم الآن فيه والخلاف والنزاع فيه، هل يؤخذ به على سبيل الاستدلال؟ فما جاء فعلا دلائل، إذا نأخذ في قضية الأرقام والإحصاءات في القرآن على أنها أدلة، أو نأخذ به على سبيل الاستشهاد والإعجاز؟ هكذا العلماء يختلفون فيه والأمر في ساعة، لكن القرآن فيه دلائل. يعني خذوا على سبيل المثال وأقصد بهذا، إنه لو أراد يتحدث عن القرآن وعجيز لا قال به المقام. يعني خذوا مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أظنه في أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق، ذكر في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، كم يعني لاحظوا أنا أشاهد من الموقف أو مما سأذكره قضية التدبر للقرآن، دقة التدبر للقرآن كيف كانت عند السادة الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقول تكررت جملة ليلة القدر في السورة كم مرة؟ كم مرة؟ ليلة القدر تكررت كم؟ 3 مرات. فإذا نظرت في حروف هذه الجملة كم حرف؟ 9، الجملة الواحدة 9، أليس كذلك؟ 3×9 كم؟ فهمت الإشارة؟ فهمت الإشارة؟ طيب، ويقول أيضا عدد كلمات سورة القدر كم؟ كم كلمة؟ 30 كلمة. هي كلمة هي كم عددها؟ 27. ليست هذه أدلة قاطعة على أن ليلة القدر 27، لأن جاءت الحديث أنها تتنقل، وجاءت الحديث على أنها ليلة 27، لكن هنا الإعجاز العددي يعني يعطينا استشهاد، هنا يعطينا استشهاد. ليس هذا يعني مرادي وقصدي من هذا الاستشهاد بهذا الأثر، إنما القصد كيف التفت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولفت يعني انتباهه أن يتدبر القرآن حتى في عد الحروف وعد حروف الكلمة الواحدة. أين نحن يا إخوة من تدبر القرآن والنظر في القرآن؟ كم تمر علينا الكثير من كلمات القرآن لا نرعي لها أو لا نبحث عنها. سورة الفلق، أليس كل أحد وكل مسلم يحفظها الكبير والصغير؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لو قيل لك إيش معنى وقب؟ كم عدد الذين يعرفون إيش معنى وقب؟ وكم يقرأها الإنسان من مرة ما أتعب ولا أفكر نفسه يروح ويفتح ويشوف إيش معنى وقب؟ تقرأها أنت، تقرأها عشرات المرات في اليوم. أرعي نفسك. طيب القرآن سورة الغاشية، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه، لاحظ الوصف الآن، وجوه يومئذ خاشعة، صفة الخشوع. أحد يقرأها يا إخوة؟ كلنا يبحث عن صفة الخشوع. خاشعة، عاملة ناصبة، يعني تائبة تعبانة من العبادة ناصبة. وش النتيجة؟ كنا ننتظر أن يقول الجنة ودخول الجنة ولا لا؟ فجأة تأتي الآية فتقول تصلى نارا حامية. سبحان الله، ليش يا رب تصلى نارا حامية؟ ما لفتت انتباهك وأن تقرأ سورة الغاشية؟ ما وقفت وسألت نفسك ليش؟ طيب لماذا الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ كل جمعة ليش؟ أنت ربما تقرأها، أنا على يقين أنك كلكم إن لم يكن أكثركم يقرأها كل جمعة ولا لا؟ طيب هل سألت نفسك ليش فعلا لماذا بالأخص سورة الكهف نقرأها كل جمعة؟ على كل العلي يكتفي بإثارتكم هنا فقط وأسكت وابحث عن الإجابات.
هذه أسئلة كثيرة أخرها يقول ما مدى التحقق من الأنبياء تحديث كثير في بعض ما كتب من الإسرائيليات وغيرها لو ذكر هذا الشيخ بعض الكتب التي تناول فتح الأنبياء ويمنح بقراءتها.
الحمد لله فعلا يعني ورد من يقرأ في قصص الأنبياء أو قصص القرآن عامة، قصص مثلا النساء في القرآن، النساء في القرآن كم امرأة ذكرت في القرآن؟ كم قصة امرأة ذكرت في القرآن؟ 28 امرأة، 28 امرأة القرآن ذكر قصة 28 امرأة. يعني لما تقرأ في قصص الأنبياء أو قصص القرآن، قصص المال في القرآن، قصص المال التي تحكي قصة المال أيضا كم عددها في القرآن؟ كم قصة ذكرت عن المال في القرآن؟ وفيها دروس وعبر في الأزمة المالية العالمية اليوم كلها تنص على علاج الأزمة المالية اليوم. الثلاث قصص التي وردت عن المال في القرآن يا إخوة قصص القرآن، يعني من أراد السلامة يأخذه من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في قصص القرآن، هذا أعلى مرتبة أعلى درجة في معرفة قصص القرآن واستنباط الدروس والعبر منها أن نأخذ ما قصه القرآن ثم ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيحة. طيب ما جاء عن غيرهما في كتب السير في كتب التاريخ ننظر فيها، ما وافق القرآن نأخذه، ما وافق القرآن نأخذه. قصص بني أو روايات الروايات الإسرائيلية معروف منهج أهل السنة فيها على ثلاث أحوال، ما خالف الشريعة يرد من الروايات الإسرائيلية، ما وافق الشريعة يؤخذ، ما لم يخالف ولم يعني يوافق الأمر في ساعة من أراد أن يأخذ به يأخذ به. وعلى هذا قس، انظر في قصص القرآن كيف ما شئت واقرأ في كتب السير والتاريخ كيف ما شئت. من أفضل ما جاء في قصص القرآن قصص القرآن لابن كثير، مجلد واحد اسمه قصص القرآن لابن كثير. ثم هناك بعض الرسائل العلمية التي ولفت أو جمعت في قصص مثل النساء في القرآن كمثال، أو في قصص المال في القرآن أو بعضها، لكن أفضل مكان تأخذ منه هو القرآن. حقيقة أننا مقصرون جدا في قصص القرآن، أتمنى من الخطباء من المعلمين من الآباء أن يعني يحيوا قصص القرآن. أنا تقريبا من سنة وشوي بدأنا في خطب الجمعة بقصص القرآن وما زلنا كل جمعة بقصص القرآن، انتهينا من قصص موسى عليه السلام، من قصص عيسى، من قصص النساء، وما زلنا تقريبا 10 سنوات كنا في رمضان كل ليلة حول عنوان الدرس واحد أفلا يتدبرون القرآن، ونأخذ كل يعني ليلة آية من آية القرآن نقف معها، ويمكن تبحر في كلمة القرآن بحار لا نهاية له. كل هذه شواهد يا إخوة أننا مقصرون حقا مع القرآن. يا إخوة هو المعجزة لنا، القرآن هو المعجزة لنا كأمة اليوم، هو المعجزة الخارقة. فهل نحن نعرف ما معنى أن يكون القرآن معجزة بين يديك؟ الله أعلم.
هذا
نعم، هذه اختلف فيها المفسرون في قضية قول إني متوفيك ورافعك إليه، ولذلك حقيقة أنا عرفت عنها وعن الدخول فيها. يعني قيل أن المقصود لا شك أن المقصود ليس الوفاة الحقيقية، لأنه إني متوفيك ورافعك، الوفاة لا تأتي بمعنى فقط الموت الأبدي، بدليل يعني سور ودلائل كثيرة حتى في النصوص الشرعية من القرآن والسنة، بل حتى لسان العرب النوم يطلق عليه وفاة، ويطلق عليه وفاة الصغرى. قيل أنه قبل رفعه كان الله تعالى أنزل عليه السكينة، حيث أنه لا يعني كبشر يواجه ما يواجه من صدمة غير عند رفعه. هذا من الأقوال التي ذكرت. من قال ما لم يقل أحد من علماء السنة أو من المفسرون في أن الوفاة وفاة حقيقية، لأنه لما قال ومتوفيك ورافعك إلي أكد على أن الرفع لعيسى عليه السلام بصورة معينة، ليست هي رفع الوفاة، وإنما رفع أنه حقيقة يعي، لكنه وإن كان قد جعل نزلت عليه السكينة كالوسم أو غيره مما جاء في تفسير الوفاة. والله أعلم وأحكم.
أسئلة كثيرة والوقت ضيق، وهناك كثير يطلبون من الشيخ الدعاء، ولكن نأمل من الشيخ دعاء جامع لمرضى المسلمين وللهداية لمن سأل الهداية، وللدعاء لإخواننا المحاصرين في قطاع غزة.
وبه نختم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا خبير، يا الله يا الله يا رب يا رب، أنت العليم بحالنا، أنت ترانا وتسمع مقالنا وترى حالنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا. نسألك يا حي يا قيوم برحمتك التي وسعت كل شيء وخيرك الذي عم كل شيء أن ترحمنا برحمتك أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اهد جميع التائبين. اللهم تب على التائبين واهدهم أجمعين. اللهم من أرادك وأراد طريقك وأراد الخير فأعنه على نفسه وقوي إيمانه واملأ قلبه باليقين، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. اللهم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قوي عزيمتهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الحاقدين وبالمنافقين المعلنين الحاقدين. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم خالف بين قلوبهم وخالف بين كلمتهم. اللهم يا حي يا قيوم، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا نخرج من مكاننا هذا أجمعين إلا وقد قلت لكل واحد منا برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا مغفورا لكم، أنت ولي ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم نسأل الله عز وجل أن يمنع الشيخ الجزاء ويسر الفتوى من محاضرة الغد هي لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد في سيرة موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح حي على الفلاح.